قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في غداة الحديبية على أذن مطر نزل أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول مطلنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطلنا بنوع كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وغير هذا من تنبيهه إلى هذه الأمور. فهذه كلها يؤخذ منها فضل ما يقتضي زيادة إيمان وزيادة خشوع وأدب مع الله، ولكن مع هذا ففي مسائل هذا العلم ما يقتضي قسوة وغلوة وجفاء وتجبرا على عباد الله، وأن يجعل الإنسان نفسه حكما على الآخرين أو يحتكر الحق دونهم. وهذه المسائل حينئذ مذمومة بما يترتب عليها من تربية الإنسان نفسه. ولذلك نبه على منع هذا في كثير من النصوص. قد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في المسند عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وبالأخص أنه يوقع في مزالق كثيرة، فكثير من مسائل هذا العلم تقتضي من الإنسان التعصب له بما يقتضي منه تكفيرا لقوم أو تبديعا أو تفسيقا أو غير ذلك، وهذا في الأصل راجع إلى القضاة، لأن التكفير والتبديع والتفسيق حكم قضائي يحتاج فيه إلى إثبات ومناقشة وإقامة للحجة. أما فائدته ففائدة هذا العلم زيادة الإيمان والتصديق بالخبر، وزيادة الأجر على حفظ النصوص، وكذلك زيادة اليقين في الخبر المحض، والقدرة على الدفاع عن الدين والجهاد بالقول. ولا شك أن الجهاد بالقول من أعظم أنواع الجهاد، فقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين ولم يجاهدهم إلا بالقول. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولم يجاهدهم إلا بالأقوال. وكذلك قال الله في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، دل ذلك على أن الجهاد بالقول جهاد كبير. وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، كل هذا جهاد باللسان، فدل هذا على أن تعلمه من الإعداد للجهاد، لأنه رد لشبهات الكفار والملحدين ودفاع عن الدين وصدع بالحق. وقد أمر الله بذلك في الدعوة في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وفي قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما المسائل فهي ما يدخل تحته من الجزئيات السابقة وغيرها، وكان الأولى بالذين يؤلفون فيها أن يرتبوه على أركان الإيمان، يرتبوا المسائل على أركان الإيمان. فليبدأ أولا فيه بتعريف الإيمان وما يتعلق به، ثم بذكر مسائل الإيمان بالله وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الإيمان بألوهيته وما يتعلق بذلك من شأن المخالفين الذين يعبدون غيره أو يقدمون إليه نذورا أو تقربا أو يدعونه من دونه أو يتوسلون به أو يستشفعون أو غير ذلك. ثم مسائل الإيمان بربوبيته وما يتعلق بانفراده بالخلق والملك سبحانه وحده، والرد على المخالفين في ذلك من الطبائعيين والدهريين وعبدة الأوثان، أقصد الذين يدعون أن الأوثان شركا السماوات والأرض، أو الذين يدعون أن أحدا يملك لهم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا. ثم بعد ذلك الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا، والبيان لهذه الأسماء ومعانيها مما يقتضي محبة له وزيادة اتصال به. ثم الإيمان بصفاته وبيان ما جاء منها في النصوص وبيان اتصافه بكل كمال وامتناع كل نقص عليه، وهذا مما يزيد محبته، لأنك كلما ازددت معرفة بصفاته كلما ازددت قربا إليه وتقربا. ثم بعد هذا الإيمان بملائكته وصفاتهم وأحوالهم وأسمائهم وسمي منهم وأعدادهم وغير ذلك. ثم الإيمان بكتبه ويزداد التفصيل في القرآن مثلا. ثم الإيمان برسله وما لهم من حقوق وأسماء من سمي منهم. ثم الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به مما يسبق قيام الساعة من الأشراط، والقيامة الصغرى التي هي الموت وما وراءه، ثم مشاهد القيامة، ثم الإيمان بقدر خيره وشره بأقسامه كلها، أقسام القدر الأربعة ومراتبه الأربعة كذلك. فهذا الأولى أن يرتب هذا العلم على هذه الطريقة، ومع الأسف لم يرتب في كتاب شامل على هذا الوجه، بل وضعت مسائل هذا العلم بعيدة عن أركان الإيمان والارتباط بها في أغلب الكتب، وكثر الكلام فيها فقط في الأسماء والصفات، هذا أكثر ما ألف في علوم العقائد، مع أن الأصل أن يكتب في الجميع. وقد شعر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في زمانه بثغرة مهمة في أهل هذا الزمان في جهلهم بكثير مما يتعلق بالإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، فألف كتابه كتاب التوحيد، وخصصه أساسا لتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. ومن الأولى بطلاب العلم الآن أن يؤلفوا هذا العلم على طريقة جديدة ترتبط بأركان الإيمان وتفصيلاتها، حتى يعرف الإنسان لماذا يذكر أهل علم العقائد الطيارة مثلا أو التيولة أو التمائم في علم الاعتقاد، وإلى أي أصل ترجع، كلها ترجع إلى القدر، إيمان بالقدر خيره وشره. كذلك المسائل الأخرى فيرجعها إلى أصولها، ويكون العلم شجرة واضحة في الأذهان مثل الطريقة التي ألفت عليها العلوم الأخرى، وهذا أنفى للتعصب، وأنفى كذلك للتوسع في مسائل لا تسمن ولا تنمج ولا تنفع، فيكون هذا أولى. هذا ما يتعلق بالمقدمات العشر في هذا العلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للسؤال عن المالكية، هل كان لهم مذهب متميز في الجانب العقدي؟ فقد عرفنا مذهبا مختصا بالحنفية ومذهب الماتريدية في الغالب، ومذهبا مختصا بالشافعية ومذهب الأشعري في الغالب، ومذهبا مختصا بالحنابلة وهو مذهب الحنابلة الذي كان ينسب إلى البربهاري ثم بعد ذلك ابن قدامة ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما بعد. فأقول إن المالكية في بداية نشأة المذهب إنما يعتبرون من أهل الحديث، ولذلك مؤلفاتهم في هذا العلم تعد من مؤلفات أهل الحديث، فمؤلفات أصحاب مالك في هذا الباب كثيرة، كمؤلفات ابن وهب وغيره من الذين ألفوا في هذا العلم. ثم سار متأخروهم في أغلب الأحيان على هذا السير في العصور الأولى، يوافقون أهل الحديث والحنابلة في كثير مما يسيرون عليه، ومن مشاهير المؤلفين في هذا الباب ابن جلاب وابن رشد في مقدمة كتابه المقدمات، وابن أبي زيد في مقدمة الرسالة، وغير هؤلاء من كبار الأئمة على المذهب المالكي. ثم درج متأخروهم في أغلب الأحيان أيضا على مذهب الأشعري، وإن كانوا يردون على بعض الأشاعرة في بعض المسائل، وقد أصبح في ذلك الزمان مذهب الأشعري رمزا لأهل السنة في مقابل المعتزلة وأهل البدع، فينتسب إليه من لا يوافقه في أكثر المسائل، لأن المذاهب العقدية هي مثل المذاهب الفقهية، وانتسابك لمذهب فقهي ليس معناه أنك ترى أن كل ما فيه صواب، بل ترد عليه ومع ذلك تنتسب إليه، فأنت تقول أنا مالكي، وليس معناه أنك تعتقد أن كل ما رآه مالك صواب أو ما رآه من دونه من أئمة المذهب صواب، بل كثير ما رآه مالك ترده عليه، كثير ما رآه أصحابه من دونه ترده عليه. فكذلك الانتساب لأي مذهب من هذه المذاهب لا يقتضي الإلزام بالأخذ بكل ما في ذلك المذهب، ولهذا فينبغي للذين يتصدون للردود داخل الأمة الإسلامية وبالأخص داخل أهل السنة أن يعلموا أن احتكار اسم السنة أو قصرها على مذهب واحد من هذه المذاهب مما لا ينبغي، وأيضا أنه إذا قيل إن المذهب الفلاني يقول كذا
فهذا الإطلاق غير صحيح، لأن هذه المذاهب ما نقيت مثل تنقية المذاهب الفقهية حتى يقال إن القول الفلاني هو المذهب.
وكثير ما ينسب لأئمتها غير صحيح النسبة إليهم. وأيضا كثير من المسائل التفصيلية ما قالها الإمام الذي انتسب إليه المذهب، كثير من المسائل التي تنقد على الأشاعرة ما قالها أبو الحسن الأشعري، كثير من المسائل التي تنقد على الماتريدية ما قالها أبو منصور الماتريدي، ولا توجد لديه أصل.
مثل ما أن المذهب الحنبلية لو نسب إلى الإمام أحمد فكثير من المسائل التي فيه لم تروى عن الإمام أحمد أصلا ولم يقل بها،
لما قالها من دونه.
يشتهر لدى كثير من الناس انحصار مذهب أهل السنة في الاعتقاد في مذهب الحنابلة فقط، لكن هذه المقولة غلط، وهي منتشرة مشتهرة في جزيرة العرب الآن. ولكن ذلك مثل التعصب كما لو قيل في مذهب من المذاهب الفقهية وحده إنه مذهب أهل السنة أو إنه أسعد بالدليل مثلا، وأن ما سواه ليس من مذاهب أهل الحديث أو ليس أسعد بالدليل. هذه كلها أقوال المتعصبة الذين يتبعون الهوى في ذلك. أما أهل السنة فالمذاهب التي ذكرناها الثلاثة العقدية كلها من مذاهب أهل السنة، وأئمتها وعلماؤها كلهم من أهل السنة. وإذا قلنا أهل السنة المقصود أهل الحديث وأهل الفقه والعلماء الأمة الإسلامية، وهم يرجعون إلى هذه المذاهب. فانظر إلى الذين ذكرنا أسماءهم من المؤلفين في كل العلوم السابقة في التفسير في شرح السنة، ستجدهم موزعين على هذه المذاهب، بعضهم شوافة يأخذون ينتسبون إلى مذهب الأشعري، وبعضهم أحناف ينتسبون إلى مذهب الماتريد، وبعضهم حنابلة ينتسبون إلى مذهب البربهاري أو شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم مالكية ينتسبون إلى أي مذهب من هذه المذاهب إما مذهب الحنابلة كما كانوا يقولون المحنبلي في الاعتقاد المالكي في الفقه، أو يقوله كثير من علمائنا المالكية، ولا يقصدون بذلك أن مذهب مالك مخالف لمذهب الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية، لكن هذا الصلاح في زمانه، لأن مذهب الحنابلة يطلق على هذا المذهب الذي يسمى هنا في جزيرة العرب الآن مذهب السنة، فهو مذهب الحنابلة. ولذلك أهل التعصب إذا أرادوا أن يطلقوا اسم السنة على أحد هذه المذاهب فقط انحرجوا حينما يخرجون أئمة الإسلام من اسم السنة. من أخرج البيهقية من أهل السنة ماذا سيبقى لديه؟ من أخرج الحاكم النيسابوري من أهل السنة كلاهما أشعري. من أخرج أبان عيم الحافظ من أهل السنة أشعري أيضا أو ما تريد. من أخرج ابن حجر النووي العيني، علماء الإسلام كلهم بعد ذلك كثير. لا بالنسبة للذي يقول هذا من المتعصبة أتباع الهوى من الذين يتبعون الهوى ولا يتبعون الشرع، إلا في الجميع متسع، والسنة الحمد لله متسعة. ومن فرق بين المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية لم تختلف في أصول الإيمان وأركانه وأموره الأساسية، وإنما اختلفت في أمور اجتهادية وفي ترتيب قواعد وتنظيمها، وهذه مصطلحات ولا حرج فيها. ولذلك إذا رجعت إلى الافتراق بين هذه المذاهب تجد أنه محصور جدا في نقاط كلها اجتهادية في الأصل، وليس شيء منها قاطعا. وحتى لو تبين لديك قطع بالخطأ من واحد من المذاهب لا يبطل ذلك المذهب من أساسه، لأنك تعلم أن المسألة قابلة للاجتهاد وأن الله هداك بها للأصوب والأقرب للنص، ولكن ليس معنى ذلك أن البقية على ضلال. أنت هديت إلى الأصوب فهذا من فضل الله ورحمته وليس من عقلك أنت ولا من نسبك ولا ميراث ورثته عن أجدادك. وبالنسبة للبقية إذا أخطأوا فخطأهم أيضا ابتلاء ابتلاهم الله به، ويمكن أن يكون لهم من الأعمال ما يكفره، وأيضا قد لا يكون مكتوبا عليهم أصلا لأنه اجتهاد في محل الاجتهاد. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور مطلقا أصاب وأخطأ. كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور مطلقا أصاب وأخطأ في العقائد وغيره. والعقائد هنا المقصود بها تفصيلات هذا العلم الاجتهادية. أما أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصلا ما فيها خلاف، وهي التي لو دان بها الإنسان ومات ولم يعرف شيئا من تفصيلات هذه المذاهب دخل الجنة. وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر الصف فقال يا رسول الله أسلموا وقاتلوا ثم أسلموا، فقال أسلم ثم قاتل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا، هذا دخل الجنة. ما عرف شيئا من هذه التفصيلات. فلذلك إذا أردت أنت أن تجبر الأمة على مذهب واحد من هذه المذاهب
وتجعل ما سواه ضلالا مبينا فتقع في حرج حتى أمام الصحابة الذين لا يعرفون هذه التفصيلات والتابعين كذلك وأتباع التابعين. قبل أن يشأ مذهب أهل السنة ماذا كان الصحابة والتابعون وأتباعهم؟ هل كانوا على مذهب هذا المذهب الذي يسمى مذهب أهل السنة؟ قد أثبتنا من قبل بما لا يدع مجالا للشك أن الصحابة ليس لهم مذهب وأن التابعين ليس لهم مذهب وأن المذاهب إنما نشأت في زمان أتباع التابعين فهم الذين احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة. أما الصحابة فلم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود ولا البحث في جهة الدلالة، والتابعون كانت حاجتهم أيضا إلى البحث في جهة الورود وجهة الدلالة خفيفة لم تقتضي منهم التمذهب، وإنما بدأ هذا في أيام أتباع التابعين. لا شك أن كثيرا من المالكية الذين دخلوا في المذهب الأشعري طوروه وزادوا فيه، ومن أشهرهم الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، فهو من أعلام المذهب الأشعري، وقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه أحسن الأشاعرة اعتقادا، ويقصد بذلك أن مسائله نظيفة فلا يتتبع المسائل التي هي مزالق ومزلات أقدام، وإذا بحث مسألة على تقعيد الأشعري من الناحية العقلية يربطها أيضا بالأدلة والنصوص كما كان الأشعري يفعل. وهكذا الذين لحقوا أبا بكر الباقلاني من أصحابه. السؤال: هل لدينا قواعد للتعامل مع المخالف مطلقا؟ الجواب نعم، أن هذا الموضوع بحثه عدد من الباحثين والمناظرين، وهو الذي ألف فيه علم مستقل يسمى آداب البحث والمناظرة. وهذه الآداب بعضها عليه نصوص من كتاب الله ونصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجادلة، فلا تكون إلا بالتي يحصل، وجادلهم بالتي يحصل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يحصل. التي يحصل وضع لها العلماء قواعد حتى بينوها، وهي ضوابط الخلاف، العمل مع المخالف عموما. ولكن التعصب أدى بكثير من الناس إلى التفريق بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية، ففي الخلافات الفقهية الناس مستعدون للتعايش في أكثر الأحيان، تجد هذا يقول أنا حنفي وهذا يقول أنا شافعي وهذا يقول أنا مالكي، ومع ذلك هم مستعدون للتعايش فيما بينهم. لكن من الناحية العقدية إلى الآن بسبب الحروب، حرب فتنة القشيرية التي حصل فيها القتل بين الأشاعرة والحنابلة والفتن التي جاءت بعد ذلك، بسبب هذه الفتن حصل التعصب الذي لم يجعل الناس قادرين على التعايش مع اختلافهم في مسائل العقدية الاجتهادية إلى الآن، لكن سيزول التعصب. بالنسبة للمصنفات في آداب البحث والمناظرة تنقسم إلى قسمين، منها ما سيأتينا إن شاء الله في علم الخلافة وهو علم الجدل والمؤلفات الاختلاف الفقهي، هذا سنذكره إن شاء الله، ومنها ما يتعلق بالجانب العقدي، وقد ألف فيها عدد من المؤلفات، وجمع الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه في مذكرته التي وضعها لجامعة الإسلامية بعض القواعد والضوابط، وألف عدد من المتأخرين تحت عنوان أدب الخلاف كتبا مستقلة في هذا الباب. السؤال: نسمع بعض الناس يقول إذا ذكر له عالم أو عالم من الإعلام أو داعية يقول ما كيف عقيدته وما اعتقاده؟ جواب: أن هذا النوع هو بسبب هذه التعصبات وهو من البدع المحدثة، فقد قال البخاري رحمه الله: امتحان في الاعتقاد ابتداع، وهذا قاله في محنته في خلافه مع محمد بن يحيى الذهلي، ونقله الحافظ المحجر عنه في مقدمة فتح الباري كتاب أبي الساري، ذكر كلام البخاري في هذا الامتحان في الاعتقاد بالابتداع. فمن راجع القصة هي ما جرى بين البخاري والذهلي في مقدمة فتح الباري الجزء الذي يسمى بهدي الساري جزء مستقل، فيه القصة بتفاصيلها وفيه كلام البخاري. وقد نص أهل العلم على أن الامتحان في الاعتقاد لا يجوز إلا في حالين فقط: الحال الأول إذا قدم من أرض الكفر قادم إلى أرض المسلمين فاتهموه أن يكون جاسوسا فلهم الحق أن يمتحنوه حتى يطلعوا على اعتقاده لئلا يكون جاسوسا مندسا، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. الوجه الثاني: إذا ملك الإنسان رقبة بالسبي وقد كانت كافرة فأراد أن يعتقها كفارة في الكفارات التي لا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة، فإنه لا بد أن يمتحنها ليعلم أنها مؤمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه الرجل بجارية سألها قال إن الله، فأشارت إصبعها إلى السماء فقال من أنا، فقالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا مع الأسف يغلط فيه كثير من الناس فيمتحن كل أحد بامتحان الجارية،
وقد حصل لأحد من علمائنا أنه لقي رجلا فسأله هذه الأسئلة فلما انتهى منها وأجابه قال أعتقني إذن. هذا مختص بمن يريد الإنسان وعتاقه فقط من الرقبات. بالنسبة لعلم أصول الدين اسم كذلك من الأسماء المختصة بهذا العلم، وكذلك علم الفقه الأكبر كما يسميه بعض الحنفية، فهذه من أسماء هذا العلم كذلك. ولذلك قال السبكي في كتابه جمع الجوامع قال نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي ونسلم على نبيك محمد هذه الأمة إلى رشادها، ونضرع إليك اللهم في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. القاصد من الأصلين مقصد ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مئة مصنف منها لن يروي ويمير، الحاوي لزبدة ما في شحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. الأصلين يقصد أصول الفقه وأصول الاعتقاد. ذلك أن أبا الحسن كما ذكرنا الأشعري قاس وضع قواعد الأصول قواعد علم الاعتقاد على قواعد أصول الفقه. السؤال هنا أننا ذكرنا أن أعمال أهل بدر وأهل بيعة رضوان تقع مغفورة، وأنها لا يترتب عليها شؤم يحيق بالأمة، فمع شرح هذا الكلام فأقول أما كونها تقع مغفورة أصلا فلأن الله قد اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولأنه أحل عليهم رضوانه الأكبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة فقال والذي نفس محمد بيده لا يلجو النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال جابر فنور إلينا فقال أنتم أفضل أهل الأرض، برواية خير أهل الأرض. فهذا يقتضي أن ذنوبهم كلها مغفورة، فما حدث من الذنوب بعد أن غزوا بدرا أو بعد أن بايعوا تحت الشجرة قد وقع مغفورا لهم، لأنه يجب اعتقاده أنهم من أهل الجنة لتصديق الخبر، وأن ذنوبهم مغفورة أنهم لا يدخلون النار أصلا، كما صح في الصحيحين أن عبدا لحاطب جاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله للجنة حاطب النار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذلك والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم له لا يدخل النار أحد بايع تحت. أما ما يتعلق بالشؤم فإن الذنب يتعلق به أمران، العقوبة والشؤم. فالعقوبة قد عرفنا أنها مرفوعة بالمغفرة لهم، وهي لا تتعدى صاحبها قطعا، أن لم يلبى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا هذا الجانب مغفور. الجانب الثاني الذي يتعلق بذنبه وشؤمه، وهو الضرر الدنيوي الذي يحصل منه. قد لا يكون الذنب لا ضرر أخروي بأن يغفر لصاحبه، لكن يترتب عليه شؤم دنيوي، مثل منع الزكاة يتعلق به منع القطر من السماء، ومن الحكم بغير ما أنزل الله يتعلق به أن يكون البأس بين الأمة، ومن نقض الميثاق نقض العهود يترتب عليه أن يسلط الله عليهم عدوا من سواهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، ومن نقص المكيال والميزان يقتضي الغلاء وجور السلطان ونقص المؤونة. فهذا يسمى شؤم الذنب، وهو يحيق بالجميع يتعدى صاحبه إلى غيره. فذنوب هؤلاء أيضا ليس لها هذا الشؤم الذي يصل إلى الغير، لأنها حصلت مغفورة أصلا، فالشؤم إنما يحصل في الذنب غير المغفور. ولذلك ما ترتب على الفتنة التي حصلت كقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنهما وما جاء بعد ذلك فليس من ذنوبهم هم ولا من شؤمها، بل من ذنوب أهل الفتنة الذين سعوا فيها. وهذا ما بينه علي رضي الله عنه حين سأله رجل من الخوارج قال ما لك قد اختلف الناس عليك وعلى عثمان واتفقوا على أبي بكر وعمر، قال اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان، واختلف الناس علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأصحابك. سؤال عن كتاب الإيمان لنعيم ياسين، هل هو تجربة جيدة في هذا الباب؟ الجواب نعم، ومثله أيضا بعض التجارب الأخرى كتجارب الأشقر في جزئيات أركان الإيمان، مع أنه لم يجمعها في كتاب واحد، لكنها كتب مهمة وجيدة في بابها. ولكن أنا أقصد أن هذا التشجير مما ينفع ويجعل الأمور تتعلق بأصولها وترجع إليها، وينفي التعصب ويبين مساحة الاجتهاد والأمور غير قابلة للاجتهاد. فمثلا الذي يريده هنا في خطة هذا البحث أن يكون الباحث أو الذي يقدم درسا يبدأ بتقرير المسائل الأصلية التي لا خلاف فيها بين الأمة، وهذه ليست مذهبا لأحد، بل هي دين الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعد ذلك المسائل الخلافية التي هي قابلة للاجتهاد، ويبين أدلة كل فريق، ويبين ما ترجح لديه هو أنه صواب، ويذكر أن الآخرين معذورون وأن دليلهم كذا وكذا وهو مردود أو ضعيف من الوجه الفلاني والوجه الفلاني، وتكون المسألة هكذا بهذه البساطة حتى لا تؤدي إلى التعصب. هذه لو حصل تأليف بهذا النوع لتسع الحال مثل ما حصل في الفقه تماما. هذا لأهل الاختصاص، لأننا محتاجون إلى أن تظهر أولا مساحة مختصة بالأمور المتفق عليها بين المسلمين والتي هي غير قابلة للاجتهاد، ومن خالف بها لم يكن من أهل السنة أصلا، والأمور التي الخلاف فيها واقع بسبب التعارض بين النصوص أو بسبب عدم فهمها أو عدم الاعتقاد بصحتها مثلا أو للأخذ بأدلة أخرى مخالفة، وهذه أمور اجتهادية مساحة أخرى واسعة. فالسؤال هل النشاعرة ينفون صفات الله ما عدا سبعا منها؟ جواب أن هذا غير صحيح، ولكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله عندما وضع قواعد للصفات ذكر أن الصفات تدور على 13 صفة، صفة نفسية وصفات سلبية وصفات سماها المعاني، والمعاني هي السبعة، وقال هذه أكثر الصفات تعود إليها، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى عنده إلى قسمين، قسم يسمى صفات التأثير هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة، والصفات الأخرى صفات الكمال وهي السمع والبصر والكلام، وكل صفة من هذه الصفات أم ينبني عليها عدد من الصفات الأخرى. وصفات السلبية هي الوحدانية والقدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث، وهذه أصول أيضا، كل واحدة منها تشمل عددا من الصفات. وصفة النفس هي الوجود بالجميع، إذن 13 صفة. في رسالة الثغر وغيره جمعة، وقد زادها الفخر الرازي بسبع صفات أخرى التي سماها بالمعنويات وهي الأحوال، ولكن يبدو أنه غلط في التصور وما فهم كلام الأشعرية أصلا، ولذلك أخطأ خطأ فاحشا في هذا الباب. فهذه الأشعرية إنما جعلها أصولا باعتبار النصوص الشرعية الواردة فيها، فرجع إلى سورة الإخلاص فوجد فيها خمس صفات كلها سلبية، هي الصفات السلبية التي سماها صفات السلب، قل هو الله أحد، هذه الوحدانية. ما معنى الوحدانية؟ نفي التعددي، نفي عدم، ولذلك سماها صفات سلبية. الله الصمد هذا معناه الغنى المطلق، أنه لا يحتاج إلى مخصص ولا إلى محل ولا يحتاج إلى مخلوق ولا إلى عابد يعبده ولا يحتاج إلى أي شيء من خلقه، فهذه سماها الغنى المطلق، والغنى المطلق هو نفي الاحتياج، هذا عدم كذلك. ثم لم يلد، وهذا هو البقاء، لأن الذي يلده هو الذي يفنى ويحتاج إلى البقاء، فقوله لم يلد هذا يقتضي بقاءه، ولم يولد هذا القدم يقتضي قدمه، والقدم هو نفي العدم السابق للوجود، والبقاء هو نفي العدم اللاحق للوجود، كل ذلك نفي. ثم لم يكن له كفوا أحد، هذه مخالفة للحوادث، مخالفة للحوادث هي نفي المماثلة، انتفاء مماثلة خلقه له ليس كمثله شيء. فهذه خمس صفات تضمنتها سورة الإخلاص، جعلها أصول الصفات السلبية كلها، كل نفي، كل ما ينفى عن الله يعود إلى هذه الخمس، ولذلك فالنفي ينقسم إلى قسمين، إلى نفي مجمل ونفي تفصيلي، والنفي المجمل أكثر من النفي التفصيلي، النفي التفصيلي قليل في القرآن وروده أصلا، بينما الإثبات في القرآن كثير تفصيلا، هو الغفور الودود والعرش المجيد وفعال لما يريد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا. فالإثبات في العقائد تفصيل فيه أكثر من النفي. السؤال عن جمال الدين الأفغاني ودعوته التي اشتهرت بالدعوة العقلانية، ومن أعلامها الشيخ محمد عبده، وكان منها كذلك الشيخ محمد رشيد الربا. فالجواب أن هؤلاء من الذين عاصروا ضعف المسلمين وضعف دولتهم وظهور الفكر الغربي الذي يعتمد المنهاج التجريبي في العلوم كلها، وكل ما ليس تجريبيا لا يثبته،
وقد تأثروا بهذا الواقع، ولكنهم مع ذلك تمسكوا بالقرآن فوجدوا فيه مجالا خصبا للتفكير. والذي يقعون فيه من الخطأ سببه عدم توسعه في السنة، ولهذا حين رجع محمد رشيد رضا إلى السنة سد الثغرات التي كانت لديه. أما جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدوف الذي وقع فيه من الأخطاء سببه عدم التوسع في دراسة السنة، ولكنهما مع ذلك قدم الشيء الكثير، ولا نتهم نياتهما، ولا شك أنهما مثل غيرهما أخطأ في بعض المسائل، وبالأخص محمد عبدو فله أخطاء في كتابه المدون المكتوب الذي هو رسالة التوحيد، في أخطاء عقدية وقع فيها بسبب إساءة فهمه لبعض النصوص، وبالأخص ما توضح لدى غيره من الأتباع أتباع النظرية العقلانية ما يتعلق بالبعث الجسماني والنعيم والعذاب، هل هو روحي أو جسمي وغير ذلك، هذه أخطاء كثيرة حصلت. وقد تبع هذا الطريق قائمون على المعهد العالي للفكر الإسلامي الآن، وهو طريق محفوظ بالإشواك ويحتاج أصحابه إلى التوسع في دراسة السنة، فهي الركن الثاني بعد القرآن، ولا يمكن أن تعزل عنه ولا أن تفصل عنه أصلا، ولا يمكن أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا بدراسة السنة وفهمها. فلذلك يمكن أن يقال في هؤلاء أنهم اجتهدوا وقدموا ما استطاعوا وبذلوا، ونحن لم نبذل ما بذلوا، ومع ذلك أخطأوا في بعض المسائل التي نرجو الله أن يتجاوزها عنهم ويغفرها لهم بما قدموه من الحسنات. السؤالان، السؤال الأول عن كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سماه رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهو كتاب في أسباب الخلاف، وسنذكر إن شاء الله أسباب الخلاف في ضمن أصول الفقه، وهو يشمل الخلافة العقدية والخلافة الفقهية، وقد ذكر عدة أسباب الخلاف بين العلماء ومثل لها أمثلة. والكتاب عموما فيه من قواعد الإنصاف وحسن التعامل مع المخالف الشيء الكثير، وهو الذي بنى عليه ولي الله الدهلوي كتابه كذلك في الاختلاف، فلذلك ينصح الناس بقراءة هذا الكتاب وقراءة كتاب الدهلوي كذلك، والتماس الأعذار للذين وقعوا في أخطاء من أهل العلم. وقاعدة ابن القيم رحمه الله في هذا الباب عجيبة، حيث قال إن العلماء بحار وزلاتهم أقذار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلق، فعلهم بحار وزلاتهم أقذار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلق، فكيف بالبحار؟ وقراءة هذا النوع من الكتب يفيد في نفي التعصب وإنصاف الآخرين والنظر إلى النفس مقارنة مع الغير، حتى لا يستأسد الإنسان وهو هر كما يحصل لدى كثير من طلبة العلم الحديثين. وبالنسبة لكتب شيخ الإسلام في هذا الباب أيضا أو فتاويه وأبحاثه كثيرة، ومناظراته تكلم فيها كثيرا عن هذا الجانب، ومن أهم ذلك الرسائل الماردينية، كتاب مطبوع في جزئين، كتاب مهم جدا في نفي التعصب للمسائل العقلية وذكر المسائل الخلاف فيها ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، وكذلك مسألة القول بتكفير القائلين بخلق القرآن، قول بتكفير القائلين بخلق القرآن، والقول بتكفير المعتزلة عموما والجهمية، فهذا قد بحثه في الفتاوي في المجلد 12، فبحثه في 100 صفحة، 100 صفحة كاملة متوالية تبدأ من الصفحة 487 فما وراءه. وأما السؤال الثاني في ما يتعلق بدعوى أن أبا الحسن قد رجع عن مذهبه في آخر عمره، جواب عن هذا أنه ليس عليه دليل، بل قول أبي الحسن أنه موافق لأحمد بن حنبل في الاعتقاد كما قال في الإبانة، وقال ذلك أيضا في مقالات الإسلاميين في موضعين أو 3 يصرح بأن هذا مذهب السنة، إنما يقوله في الأصول التي لا اختلاف فيها، ليس بين مذهبه ومذهب الحنابلة فيها خلاف أصلا، هي أصول مسائل متفق عليها، أما القواعد التي وضعها فهي أمور اجتهادية لا تنافي ذلك أصلا، والأمور التي أخطأ فيها لا يذكر فيها موافقته للمذهب، فلذلك أنا لا أرى صحة رجوعه، لأنه لو كان كذلك لم درس المذهب في حياته أو لم استمرت النسبة إليه هو. أما ما يسمى اليوم بالمذهب الأشعري، المسائل الكثيرة
فكثير منها ليس أصلا قولا للأشعري ولا قال به ولا كان في زمانه أصلا، وهو المسائل التي تنقد. أكثر المسائل التي ينقدها الناس على المذهب الأشعري اليوم ما حصل في زمان أبي الحسن، ولا عرفها ولا ناقشها ولا ذكرها في كتبه أصلا، ولا يستطيع أحد أن يثبت له قولا فيها. بل من المسائل التي نسبت إليه مثلا أن المقلد في العقائد كافر، وهذا القول انكره عدد من الأئمة عنه، قالوا ما صح هذا عن الأشعري أبدا وما قال به. لذلك قال السيوطي رحمه الله في نومه الثوثة بساطة نوم جمع جوامع، يقول يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمدي، والعنبري جوزه وقد حوار أسلاف هناك الشافعي فيه النور، ثم على الأول إن يقلديه مؤمن عاص على المعتمد، لكن أبو هاشم لم يعتبري إيمانه وقد أزيل الأشعري. قال القشيري عليه مفترى، القول مفترى على الأشعري، والحق إن يأخذ بقول من عراض غير حجة لأبنى وهمي لم يكفيه يستفيد الجزم فجزم العقل ولا يناكف أن العالم حق الحادث. أما رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة فقد صرح به، وصرح أنه يتبع في ذلك أحمد بن حنبل، هذا في الإبانة وغيرها، هذا رجوع من الأشعري عن مذهب المعتزلة، وقد كان مذهبه في البداية لأنه قد تربى في أحضان الجبائي وكان ربيبا له ودرس عليه علم الأصول وعلم الاعتقاد وعلم التفسير وغيرها من العلوم، لكن الأشعري درس في علم الحديث واشتغل به وانتقل إليه، فلذلك رجع عن مذهب المعتزلة وصرح بأنه على مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة والمحدثين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المراجع المهمة في مجال الاعتقاد بعض كتب السلف السابقين، وقد كانت طريقة السلف أن يجعلوا العلوم كلها في جامع واحد فيعقدوا فيه كتبا للعلوم المختلفة، كما فعل مالك في الموطأ والشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين وهكذا، ولكن منهم من أفرد الجانب العقدي بتأليف مستقل، ومن أقدم هؤلاء أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي في كتابه أصول السنة، وهو أصول مركزة في صفحتين فقط، وقد طبعت في الجزء الأخير من مسند الحميدي، وأدرجهما أيضا اللالكائي في كتابه شرح أصول السنة. وكذلك من الذين أفردوا التأليف في الأصول العقدية الإمام أحمد في السنة، وابنه عبد الله في السنة كذلك، وتلميذه الخلال في السنة كذلك، وأبو داود في السنة، وكذلك ابن أبي شيبة أبو بكر في كتابه الإيمان، وكذلك البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك عبد الله بن وهب الفهمي تلميذ مالك رحمه الله وهو معاصر الحميدي، وقد ألف رسالة في الاعتقاد، وألف الجامعة أيضا للاعتقاد، وألف كتاب القدر للاعتقاد، ومثل ذلك كتاب الإيمان لأبي خيثمة الكبير زهير بن حرب الشيخ البخاري ومسلم، وكذلك كتاب الإيمان لابن مندة، وهو من أوسع هذه الكتب لأنه جاء بعدها فجمع أكثر ما فيها، وكذلك كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة، وكتاب الصفات هو صغير الحجم للإمام الدارقطني، وكتاب الرؤية للدارقطني أيضا، ثم كتاب الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد كلاهما للإمام أبي بكر البيهقي، وغير هذا من الكتب القديمة المؤلفة في هذا الجانب، ومنها مقدمة الإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي التي اشتهرت في عقيدة الطحاوي، وكذلك كتاب السنة البربهاري أو شرح السنة البربهاري، وهو الذي وضع القواعد لمذهب الحنابلة في هذا الكتاب. وفي عصره أبو الحسن الأشعري، ومن كتبه النافعة المهمة في هذا الباب كتاب مقالات الإسلاميين، وهو أهم كتاب ألف في كلام الفرق، وقد أدرج فيه عقائد الفرق وقسمه إلى قسمين، ذكر في القسم الأول المسائل الكبرى وفي القسم الثاني دقيق المسائل. وله كتب في الاعتقاد أخرى مثل كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ومثل كتاب رسالة الثغر، ومثل كتاب اللمع، وهذه كتبه الموجودة المتداولة. وله كتب في الاعتقاد سواها مثل الرد على المعتزلة، الرد على الجبائي وغيرها، وكذلك كتب تلامذته من أمثال القاضي حسين الشافعي وابن المعالي الجويني الذي له الإرشاد في الاعتقاد، والإمام الغزالي تلميذ الجويني، وله عدد من الكتب في المجال العقدي على طريقة المتكلمين. ومن أهمها كتابه المنقذ من الضلال، وكذلك الفخر الرازي الذي ألف كتاب المحصل في علم الكلام، لكنه أغرق فيه في المسائل الفلسفية، وأتى فيه بنظريات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل نظرية الأحوال في إثبات الصفات المعنوية لله، مثل التفريق بين صفة العلم وصفة كونه عالما، وصفة الإرادة وكونه مريدا، وصفة القدرة وكونه قادرا، وصفة الكلام وكونه متكلما، وصفة السمع وكونه سميعا، وصفة البصر وكونه بصيرا. وهذا الكتاب هو في الواقع الذي أصبح ينتسب إليه المتأخرون من المتكلمين من الأشاعرة، وأصبح كثير من الذين يريدون الرد على الأشاعرة أو يتتبعون أخطاءهم يذهبون إلى اجتهادات الفخر الرازي. وتعلق بكتاب الفخر الرازي المتأخرون من الأشاعرة المتكلمين فأصبحوا يتداولون أخطاءه، ولذلك فإن الذين يتصدون للرد على الأشاعرة من أصحاب المذاهب الأخرى إذا أرادوا الرد عليهم يأخذون من كلام الفخر الرازي ويردون عليه، لكن لا يرجعون إلى كتب أبي الحسن، لأن غالب كلامه مستقيم وأخطاؤه قليلة، فلذلك يتركونه ويذهبون إلى الفخر الرازي الذي توفي سنة 606، أي بعد أبي الحسن بقريب من 3 قرون. فخر الرازي بينه وبين الغزالي 100 سنة، فقد توفي الغزالي سنة 505، الفخر الرازي سنة 606. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأبيات اشتهرت في وصف المحصل. ومن كتب المتكلمين على هذه الطريقة أيضا التي اشتهرت كتاب العضد الأيجي الذي سماه المواقف في علم الكلام، وقد كثرت شروح هذا الكتاب وانتشرت وذاع صيته لتركيزه الأدلة العقلية واضطرادها على وفق مقتضى القواعد المنطقية، وقد اعتنى بمختلف المسائل العقدية وبالأخص مسألة الإمامة، وكتابه يحتاج من يدرسه إلى استيعاب كامل للقواعد المنطقية، فهو كتاب مركز جدا. وكذلك كتاب المقاصد لسعد التفتازاني، سعد الدين التفتازاني، وقد شرحه هو، طبع شرحه له في 5 مجلدات ضخام. ثم كتب متأخر الأشاعرة وهي كثيرة جدا، ومن أهمها وأشهرها كتب العقائد للإمام السنوسي محمد بن علي السنوسي، وهذه الكتب منها أم البراهين، ومنها الكبرى، ومنها الوسطى، ومنها الصغرى، ومنها صغرى الصغرى. وقد جمع ملخصها المقري في منظومته التي سماها إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. هذه المنظومة عبارة عن 500 بيت، نظمها من أحسن المنظومات وأتقنها، وقد ضمن أهم كلام السنوسي. وكذلك من كتبهم نظم الحوضي وشروح عقائد السنوسي وشروح إضاءة الدجنة والحواشي عليها، هي كثيرة جدا وبالأخص في أصول المتأخرين. ومن كتبهم المستوعبة للفن أيضا كتاب وسيلة السعادة للمختار بن بونة الشنقيطي، وهو نظم طويل جمع فيه أكثر أبحاث علم الكلام. وكذلك من الكتب التي تعتني بأقوال السلف خصوصا وبمدرسة الحنابلة عموما كتاب الشريعة للإمام الآجري وكتاب شرح أصول السنة للالكائي وكتاب المختار لابن البناء وهو ابن البناء الحنبلي وهو تلخيص لكتاب الشريعة للآجري، ثم كتاب لمعة الاعتقاد للموفق من قدامة الحنبلي وقد شرحت بكثير من الشروح، ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان شيخ الإسلام لم يسر على طريقة السابقين من الحنابلة تماما، بل رد عليهم في كثير من الأمور، رد على الموفق من قدامة في كثير من الأمور، بل قال إن كلام الأشعري وتلامذته خير من كلام الموفق في بعض الجوانب. وكذلك في كتاب طبقات الحنابلة ليبيع على ملخص عقيدة الحنابلة مذهب فاشتزئ وأصبح كتابا مستقلا كذلك. ومن أهم كتب شيخ الإسلام في هذا الباب العقيدة التدمرية والوصية الكبرى وكذلك الواسطية التي يحفظها الصبيان لسهولتها والكثرة النصوص من القرآن والسنة فيها، وكذلك المناورات والردود الكثيرة التي ألفها، ثم كتب ابن القيم ومن أهمها كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وكتاب الصواعق المرسلة وكتاب مختصر الصواعق المرسلة كذلك، ثم كتب المتأخرين من الحنابلة ومن أهمها كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن كان لم يأتي فيها بشيء من عند نفسه فالأغلبها نقول من كلام السابقين أو نصوص شرعية، مثل كتاب التوحيد كله نصوص شرعية ومسائله التي هي استنباطات من النصوص يذكرها نقلا عمن سبق ويعتمد فيها كثيرا على كلام الحافظ بن حجر وكلام شروح الصحيح البخاري. وكذلك كتبه الأخرى التي هي بمثابة الردود وأكثرها منقول من كلام ابن تيمية وابن القيم. وقد اعتنى الناس بكتابه كتاب التوحيد فكثرت شروحه والتعليقات عليه، وكذلك منظومة الشيخ حافظ الحكمي سلم الوصول قد جمع فيها كثيرا من كلام من سبق واعتمد فيها على بعض الكتب التي لم تذكر من قبل، مثل كتاب ابن الوزير اليماني، وإن كان ابن الوزير لا يوافق الحنابلة في بعض الأبحاث المذهبية وبالأخص متأخر الحنابلة من اتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، فقد نحى بعضهم بعض المناحي الاجتهادية في المجال العقدي وبالأخص ما يتعلق بالتكفير، تكفير المعين ونحوه وشروط تكفير ونحو ذلك، كذلك تكفير الفرق المخالفة. وإن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من ألزم الناس لهدي السلف في هذا الباب فلم يكن يتشدد فيه، لكن بعض أحفاده تشددوا في بعض الجوانب من هذا. ومن أشهر المشددين منهم في باب التكفير حفيد الشيخ إسحاق بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ حافظ لا يوافقه في ذلك التشدد بل ينتهج فيه نهجا للوزير اليماني. وكذلك ابن بطة في كتابه النبانة. وقد سلك كثير من الفقهاء مدرسة توفيقية في التأليف، فيضعون في مقدمات كتبهم أبوابا للاعتقاد، وقد اشتهر هذا في مؤلفات المالكية بالخصوص. ففي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله للرسالة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة، وقد جمع فيه كلام السلف دون أن يبرز له هو في نفسه رأي، ودون أن ينقل عن أحد أيضا، لأنه على الطريقة الميسرة للحفظ يحفظها الصبيان. ومثل ذلك الأبواب التي عقدها أبو الوليد بن رشد في مقدمة كتاب المقدمات، وكذلك الأبواب التي عقدها ابن جزي في مقدمة القوانين الفقهية وفي خاتمته أيضا. ويندرج في هذا الباب منظومة الشيخ خالي الشيخ محمد سالم في مقدمة كتابه في المذهب المالكي. أما مذهب ما تريديه فلم ينشر فيه كثير من المؤلفات، وإن كان أبو منصور رحمه الله قد ألف عددا من المؤلفات ورد كثيرا من الردود على المعتزلة، لكن لم تنتشر كتبهم إلا ما لخصه النسفي في كتابه. وقد كان كتاب النسفي عقائد النسفي هي أهم كتب الماتريدية إلى الآن في زماننا هذا، وكثرت شروح عقائد النسفي وانتشرت في البلدان التي ينتشر فيها المذهب الحنفي. وقد ألف بعض الرسائل التي تحاول بيان الفروق بين مذهب الأشاعرة ومذهب الحنابلة ومذهب الماتريدية، وحصروا ذلك في 24 نقطة. وقد حصل بعض الالتباس لدى بعض المتأخرين من المتكلمين، فجمعوا المذهبين المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي في بعض المؤلفات مثل حاشية الباجوري، وكذلك حاشية الدمنهوري، وكذلك حاشية العليشة على شرح من البراهين، كلها مطبوعة. والواقع أنه في القديم كان المذهب الأشعري أقرب إلى المذهب الحنبلي منه إلى المذهب الماتريدي الصدر الأول، حتى حصلت مشكلة القشيري ببغداد، ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يزل الحنابلة والأشاعرة يدا واحدة حتى كانت مسألة القشيري ببغداد، فافترق فيها الناس وأريقت فيها الدماء وحصل فيها استباحة ما حرم الله. ويقول والله يعلم إني لمن أشد الناس حرصا على جمع الكلمة وتقريب القلوب. قال هذا في مناظرة الواسطية، نعم، في مناظرته هو التي أجريت له بين يدي السلطان عن العقيدة الواسطية، وقد طبعت المناظرة مطبعة في الجزء الثالث من الفتاوي مع الواسطية. إذن هذه أهم الكتب التي من خلالها يمكن أن يرجع الإنسان الذي يريد تدريس هذه العلوم فتكون مراجعة لديه، لكن مع هذا فإن في تدريسه لهذه العلوم ينبغي أن ينأى عن الدراسة في كتب مدرسة واحدة لئلا يصاب بالتعصب، حتى يعرف الأخطاء في كتب كل مدرسة، وأن يأتي بقلب واسع رحب للخلاف، وأن يعلم كذلك أن من أمور الاعتقاد ما هو أمور مسلمة لا يقع فيها الخلاف بين المسلمين، وما هو أمور اجتهادية يمكن أن يقع فيها الخلاف. فالأمور المسلمة المخالفة فيها نادرة جدا لو حصلت، الأمور المحسومة بالنصوص المخالفة فيها نادرة، وبالأخص لا يعرف فيها مخالفة بين أهل السنة في أغلب الأحيان إلا من عرف شذوذه وانحرافه في مسألة من هذه المسائل. أما الأمور الاجتهادية التي يقبل الشرع فيها الاجتهاد إما في تصحيح النصوص وإما في فهمها وإما في الجمع بينها، فهذه الأمر فيها متسع، لكن على الباحث أن يبين الصواب وأن يعلم أن الآخرين الذين أخطأوا كانوا اجتهدوا في طلب الحق فلم يوفقوا له، فلهم أجر في اجتهادهم وليس عليهم أجر في خطأهم، وأن يعلم أنه هو كذلك لا بد أن يقع في صواب وخطأ ككل من سبقه، فمن المستحيل أن تطلع أنت على أخطاء السابقين وتكون أنت بمنأى عن الخطأ كأنك معصوم منه فتكون في برج عالي تحكم على الآخرين، وهذا لا يمكن. لا بد أن تقول إن الأمور الاجتهادية قابلة لأن يكون الأمر كذا وأن يكون كذا، وأن الرأي الذي تستصوبه أنت ويترجح لديك بالأدلة هو كذا، وأن الرأي الآخر إنما اجتهد فيه أقوام طلبوا الحق فأخطأوا، وأن ما تقوله أنت أيضا يمكن أن يأتي بعدك من يخطئك فيه، وهكذا. كذلك فإن على الذي يقدم على تدريس بعض هذه الكتب وبالأخص منها ما أغرق في علم الكلام أن يكون قد استعد لتدريس علم الكلام بدراسة المنطق والقواعد الكلامية التي هي محوجة إلى دراسة بعض الأبحاث الفلسفية، ولهذا يخطئ الإنسان كثيرا حين يريد شرح التدمرية مثلا وهو لا علاقة له بعلم الكلام ولا بعلم المنطق، وقد شاهدنا من ذلك أخطاء فاحشة جدا. وكذلك الذين يتصدرون لشرح الكتب الكبرى مثل مقالات الإسلاميين فتعترضهم بعض القواعد الكلامية التي هي من البدهيات المسائل المعروفة في علم الكلام مثل سوادا حلاوة ومثل مسألة الاستطاعة وغيرها من المسائل المدروسة في علم الكلام دراسة وافية، مثل المطالب خمسة المطالب في الرسل، خمسة المطالب في الألوهية إلى آخره. ومن لم يعرف هذه الأبحاث فينبغي أن لا يخوض فيها، لأن الله تعالى نهى عن التكلف، قال وما أنا من المتكلفين، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد سبق أن بينا أن هذا العلم ليس لكل الناس وليس هو من العلوم التي ينبغي أن يتعلمها كل أحد، وأن ما يكفي منه هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله، وأن الزائد على ذلك لأهل التخصص الذين يتخصصون فيه، ولا ينبغي أن يشتغل به من لا يعد له العدة ويتهيأ له بما يحتاج إليه. كذلك فإن الذي يريد تدريس هذا العلم عليه أن يفرق بين مستويين، بين ما نسميه بعلم الرواية وما نسميه بعلم الدراية. فمثلا في كتب الأقدمين التي سقنا بعض أسمائها يريدون المسائل كأنها آثار مروية مقطوعة عن بعض التابعين وأتباعهم، كطريقة البخاري في خلق أفعال العباد وطريقة الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك كتب السنن التي سبقت وكتاب الإيمان وغيرها من الكتب، كلها تأتي في صورة نقول عن بعض السلف في تفسيرهم، وهذه التفاسير والآراء هي مثل اجتهاداتهم في التفسير في تفسير القرآن. ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن بعضها يجري في باب التشدد في النكير على المبتدع ونحو ذلك، ولا يقصد به تحرير قول وأن يكون هذا مذهبا للشخص. ولهذا قال الخطابي رحمه الله ونقل ذلك عن الشيخ الإسلام ابن تيمية مستحسنا، إن الذين يطلقون تكفير الجهمية والمعتزلة إنما أرادوا بذلك التغليظ في التحذير من بدعتهم، ولم يقصدوا به الكفر المخلص من الملة. ولهذا ينقل عن كثير من أئمة السلف أن من قال بخلق القرآن مثلا فهو كافر، وأن وبعضهم يقول ومن لم يكفره فهو مثله، وهذا لا شك تشدد لا يقصد وليس هو المذهب المتكلم به، بل إنما يقصدون بذلك المبالغة في التنفير من هذا القول. فلهذا ينبغي أن لا ينساق الإنسان وراء مثل هذا الكلام ويعتبره قاعدة ويتعلم منه أصلا، كما يحصل للغلاة الذين يأخذون بكلمة روية عن بعض أئمة السلف ويجعلونها أصلا ويردون عليها ما سواها، ويكثر هذا في زماننا هذا، فيأتي الإنسان لاحتكار الحق في رأيه فينظر إلى موقف حصل لأيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله عندما قال لا ولا نصف كلمة، فيقول هو ذلك ويجعله قاعدة، وأنه لا يمكن أن يناقش أحدا فيما لديه، وأن من خالفه فإلى النار. وهذا المذهب المتطرف المتشدد ليس من منهج السلف ولا أعرف عنهم، وإنما فعله بعضهم في بعض الأزمات التي فيها حروب ومشكلات، وقد عرفوا أنهم لم يكونوا ليردوا الذين يناظرونهم ويجادلونهم، وعرفوا باطلهم من قبل، وعرفوا أن هجرهم لهم وعدم دخولهم في مناقشة معهم مما يرد عليهم ويكفي في التفير منهم، وهذا غير حاصل في زماننا هذا. بهذا ننتهي من هذا العلم ونصل إلى العلم الذي بعده، وهو علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال عن مصطلح أهل السنة والجماعة. جواب أن هذا المصطلح محدث ما كان معروفا قديما، ولكنه مأخوذ من النصوص الشرعية. فأهل السنة أخذ هذا اللفظ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وأخذ له الجماعة من الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللزوم الجماعة، كقوله لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وكقوله: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وقوله: يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قوله: من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، قوله: من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقد اعتنى الأمويون بهذه النصوص في مقابل الخوارج، فكانوا يسمون أنفسهم بالجماعة ذاك. ولذلك يقول الراعي النميري: أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا، في قصيدته التي يخاطب فيها أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ويرد على خصوم عبد الملك فيها: ما زرت قط نشيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا. صد نجدة بن عامر أمير اليمامة من الخوارج النجدات متبعه، وقد جمع معه أيضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، واستعمله العباسيون كذلك في الرد على الخوارج عليهم. والخوارج عليهم ليسوا درجة واحدة، منهم من هم خوارج فعلا كأتباع الوليد بن طريف ومن كان على شاكلته، ومنهم من هم من أهل السنة كمحمد النفس الزكية، كعبد الرحمن هشام معاوية بن هشام المشهور بعبد الرحمن الداخل الأموي. ثم أطلق هذا الاصطلاح فيما بعد أئمة الحنابلة على مذهبهم، والواقع أنه بالإمكان ادعاؤه فكل طائفة تدعيه. فالأشاعرة أطلقوا على أنفسهم مذهب أهل السنة، هذا الذي أطلقه أبو الحسن على مذهبه، وقد اشتهر إطلاق هذا المذهب من ذلك الوقت. فزاد الحنابلة معه والجماعة ليتميزوا عن الأشاعرة في ذلك الزمان، أهل السنة والجماعة. أما مصطلح السلفية أو السلفي فهو كذلك المقصود به الانتساب للسلف أي السابقين، وقد سبق تحديدهم في مجال اعتقادا المقصود به متبع التابعين ومن دونهم من الأئمة. وهذا اللفظ لم يرد كذلك في النصوص الشرعية إلا ورودا واحدا ليس لخير، قد جاء في سورة الزخرف إطلاقه على فرعون وجنوده: جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ولم يرد في القرآن إطلاقه إلا في هذا الموضع. وكذلك لم يرد في السنة إطلاقه على الإطلاق الطيب، إنما يرد إطلاقه على السالفين من الذين قد أهلكهم الله من الأمم السابقة. ولكن مع هذا فإن للسلف إطلاقين: السلف صالح والسلف فاسد. السلف الطالح هم الفاسدون المفسدون، يطلق عليهم السلف الفاسد، وهذا الإطلاق الذي جاء في القرآن وفي السنة، ويطلق كذلك على السلف الطيب الصالح، ولم يرد ذلك في النصوص الشرعية لكن لا مانع منه شرعا. نعم. من المنظومات كذلك المتعلقة بهذا العلم أرجوز السفاريني وشروحها، وإن كان هو لم يلتزم فيها تماما ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من الحنابلة، بل نحى فيها منحى السابقين لهم مثل بيعة ومثل ابن الجوزي ومثل الموفق والتميمي وابن حامد وابن عقيل المتكلمين من الحنابلة الذين يجمعون رأي الأشعري مع ما ينقل عن الإمام أحمد وتلامذته. فلذلك فيها أبحاث كلامية كثيرة فيما يتعلق بالجوهر والعرض وغيرها. هذه كلها ذكرها السفاريني في منظومته ولم يذكرها ابن تيمية إلا في مقام الرد على المتكلمين. سؤال عن تقويم الأشخاص فيما يتعلق بالاعتقاد بأن يقال كيف عقيدة فلان أو ما عقيدته. الجواب أنه قد سبق عن البخاري رحمه الله أنه قال الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وقد بينا أن سؤال الناس عن عقائدهم أو امتحانهم في الاعتقاد بدعة من عمل الخوارج وهم الذين ابتدعوه في الإسلام وأظهروه، وكانت لهم أسئلة يسمونها أسئلة الامتحان في الاعتقاد. ولا يجوز الامتحان في الاعتقاد إلا في مسألتين، إحداهما إذا قدم إلى المسلمين كافر من دار الحرب فلهم الحق أن يمتحنوه لئلا يكون جاسوسا إذا ادعى الإسلام، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم. الثانية إذا كان الإنسان مكلفا شرعا بعتق رقبة مؤمنة في كفارة يشترط فيها الإيمان فله الحق أن يمتحن الرقبة إذا كانت في الأصل كافرة ثم دخلت الإسلام حتى يطمئن على إيمانها. ومن ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية إن سألها إن الله فأشارت بإصبعها إلى السماء فقال من أنا، فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها فإنها مؤمنة. أما فيما سوى ذلك فلا يجوز امتحانه في الاعتقاد، بل من ظهر أنه مؤمن من المؤمنين ترك على ذلك حتى لو جهل كثيرا من المسائل لا قليلا يضره ذلك. قد بينت أن أم المؤمنين عائشة وهي ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه كانت تجهل عقيدة عذاب القبر، بل في الصحيحين أنها عندما دخل عليها عجوزان من اليهود ذكرتا عذاب القبر قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عائلا بالله من عذاب القبر ثم لم أزل أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فلا يلزم أن يكون المسلم محيطا بهذه المسائل العقدية وإن كانت من الأمور التي هي يطلب الإيمان بها وهي معروفة، لكن جهلها تفصيلا لا يضر. إذا آمن الإنسان إجمالا بكل ما جاء من عند الله صدق به ولو لم يعرفه فذلك كافي. هذا السؤال عن الجسارة على الكتب الكبرى بتدريسها أو بشرحها أو نحو ذلك، والجواب أن هذا كان مجرحة لدى أهل الحديث، فكانوا يقولون فلان يسرق الحديث أو ينظر في كتب غيره فيكتب منها، وكان بذلك يعتبر من الضعفاء، كل ما فعله يعتبر ضعيفا ويرد حديثه، وهذه قاعدة للمحدثين دائما. وبالأخص أن هذا كما ذكر ما فيه تجشم لما نهى الله عنه من التكلف وما نهى عنه من اقتفاء ما ليس للإنسان به علم، الإنسان يعني يقف عندما قرأ ما سمع ولا يتعداه. وقد كان كثير من أئمتنا الذين تضرب إليهم آباط الإبل في طلب العلم ليس لديهم من الحديث إلا أجزاء قليلة، يكون إمام من الأئمة ما له من الحديث إلا 130 حديثا أو 150 حديثا وهو مقتصر عليها، ومن أتاه علمه هذا الذي يعرفه فقط ولم يروي عنه سوى هذا. اشتهر منهم عدد من الأئمة الكبار الذين ما لهم من الحديث إلا 130 حديثا أو 150 حديثا من الأئمة الذين يكتب عنهم وتضرب إليهم آباط الإبل. في العدد من شيوخ البخاري الذين كانوا هكذا وفي تراجمهم يقالوا ما له إلا 130 حديثا وما له إلا 150 حديثا يذكر ذلك البخاري ونفسه عنه، والمكثرون منهم أيضا يقتصرون على ما يرون كالمكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري الذي روى عنه ثلاثياته يقول كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت عن أكثر، ولم يتعد حديثه كان لا يحدث إلا من كتابه. بالنسبة للسؤال الآن عما يبتدئ به الإنسان مع المبتدئين من كتب الاعتقاد التي ترسخ وراء الإيمان وتزيد اليقين ولا تدخل الطالب في المتاهات الكلامية والفلسفية ولا تذهب به كذلك وراء المهاترات والمجادلات التي تجعله يتعصب، فأقول من الكتب السهلة في هذا الباب كتاب الإيمان لنعيم ياسين، كتاب ملخص سهل جدا وبالإمكان أن يبتدأ به دائما مثلا دروس الإنسان في المنزل لأهله وكذلك للذين يعلمهم المبتدئين، فهو كتاب ميسر جدا وسهل وتعابيره واضحة ويهتم بالأمور الروحانية في الإيمان والآيات الكونية التي جاء التركيز عليها في آيات التوحيد في القرآن. وكذلك في الأحاديث النبوية إنما جاء التركيز على الآيات الكونية كما قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمه الله قال وخير الاستدلال نهج الصحب عجائب الخلق وأخبار النبي. خير الاستدلال هو ما كان عليه نهج الصحابة عجائب الخلق وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به. هذا يكفي في ترسيخ أرى الإيمان ويجعل الإنسان لينا لين القلب غير قاسي ويحول بينه وبين الغلو والتشدد والتطرف في أمور الدين ما هو مذموم ولا يدخله أيضا في المراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان على شاكلة هذا الكتاب من كتب التي قصد بها مثل هذا. وإذا أراد الإنسان الترقية بالمستوى الطالب اللي يرفعه عن هذا الباب أخذ له مثلا كتاب المختار لابن البناء، كتاب ملخص الشريعة الأجري لكن ترخيص جيد ومتناسب وفيه أقوال السلف مبسوطة، فهو كتاب مختصر. وهكذا الكتاب الإبان لأبي الحسن الأشعري أيضا. نعم، كلاهما في مجال الأسماء والصفات وفيه كل هذه المجالات السابقة. نعم الشيخ كذلك، لكن هذه مركزة يعني تحتها شرح، نقصد الكتب المطالعة والدروس فيها. ورجوز الشيخ محمد سالم يقصد. نعم، وكذلك كتاب المعارف، لكن فيه كما ذكرنا بعض الأبحاث التي لا يمكن أن يتجاسر عليها إلا من يعرف بعض القواعد الكلامية. نعم، والردود، لأن الشيخ حافظ يدرج مع الأبحاث العقدية ردودا على الأقوال أيضا. أعرفه.
السؤال الثاني
يا أخي،
ما ضابط
الحد الواجب؟ الحد الواجب تعلمه من العقيدة. الذي لا يعذر مسلم بجهله هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ست أمور هي التي لا يعذر أحد من المؤمنين بجهلها، لا بد أن يؤمن بها الإنسان، وإن آمن بها إجمالا ومات دخل الجنة. لا يمكن أن يقال بأكثر من هذا. ولذلك فإن المتكلمين كثير منهم رجعوا لمثل هذا النوع. فمثلا أبو المعالي الجويني يقول لم تبق مقالة إلا درستها ودرستها، وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابورة. عجائز نيسابورة اللواتي لسنا من أهل العربية لكن يعرفنا فقط الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذلك قال الخوارزمي فلم أرى إلا واضعا كفا حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الفخر الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكثير من هذه الأبحاث تؤدي إلى القسوة فعلا، ولا تؤدي إلى الحكم التي ذكرناها في المقدمة أنها يطلب تحصيلها من حب الله ورسوله والاتصال بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فإذا كان الإنسان هذه المعاني لا تثير عنده محبة لله ولا تعلقا به فلا فائدة من دراسته لها. كتاب مدارس السالكين هذا في السلوك، سنذكره إن شاء الله في التصوف السلوك. الكتب السهلة كما ذكر كتاب أعلام السنة المشهورة للشيخ حافظ الحكمي. وأما مجال عجائب الكون فمن كتب الإيمان النافعة فيه كتاب الشيخ الزنداني حفظه الله، وإن كان هذا الكتاب لم ينتهي بعد فهو يزيد فيه دائما، ويحتاج إلى التخصص في كثير من العلوم لأن فيه كثير من القوانين الفيزيائية والأمور الكونية التي تحتاج إلى تخصص. ولذلك فهذا النوع من العجائب الذين ألفوا فيه من السلف كثير منهم أدركوا كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل كتاب العظمة لأبي الشيخ، ومثل بعض كتب ابن أبي الدنيا كي أورد فيها كثيرا من الأمور من هذا القبيل. بالنسبة لتركيز الربط بين الآيات المسطورة والآيات المنظورة من الذين اهتموا به من المؤلفين في زماننا هذا الشيخ عمر سليمان الأشقر في كتبه في الإيمان، ف فقد خصص لكل ركن من أركان الإيمان كتابا مستقلا، كتاب الإيمان بالله، كتاب الإيمان بالرسل، كتاب الإيمان بالملائكة، كتاب الإيمان بكتب منزلة، كتاب الإيمان باليوم الآخر، كتاب الإيمان بالقدر خيره وشره. وهي كتب مفيدة جدا وسهلة التناول، ومع ذلك إذا قرأتها أنت في كتاب اليوم الآخر تشعر فعلا بالرقة والخشية، وأنا متأكد أنه ما يمكن أن تقرأ منه الصفحة إلا بك الناس ومربوط بالنصوص. ففعلا هذا النوع من الكتب يفيد في الإيمان وترسيخ عقده. والعناية لهذا النوع بحيث لا تدخله الفلسفات المغلة في التأمل والكلام المكرر الكثير، هذا مما يركزه ويزيد فيه. لذلك في بعض كتب الشيخ محمد قطب حفظه الله المتعلقة باللا إله إلا الله هي كثيرة، كتب التي حول كلمة لا إله إلا الله تقريبا 7 كتب منشورة مطبوعة موجودة، لكن فيها كثير من الفلسفات والكلام المكرر الذي قد لا يصلح لكثير من الناشئة وكثير من الطلاب الصغار، وأسلوبها فلسفي. بالنسبة لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب أساسا لا يتعلق لا بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، وإنما يتعلق أساسا بتوحيد الألوهية وبعض ما يتعلق بالقدر، وهو أتى به على طريقة البخاري في الصحيح، باب ما جاء في قول الله تعالى كذا، باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يأتي فيه بشيء من عنده، بل ما فيه من النصوص هو من الآيات والأحاديث، وأكثر أحاديثه صحيحة وإن كان فيه بعض الأحاديث الضعيف. وأيضا في المسائل التي يورد بعد الأبواب هذه يأخذها من كلام الحافظ بن حجر ومن كلام الخطابي ومن كلام النووي شرح صحيح مسلم، لكن جل اعتماده على الحافظ بن حجر، والحافظ هو الذي ينقله عن النووي والخطابي. وقد كان الشيخ رحمه الله فيما يروى عنه معتمدا كثيرا على فتح الباري، كان يقرأ في مجلسه دائما محمد بن عبد الوهاب، كانت عندهم مخطوطات منه كانت تقرأ في مجلسه دائما، ومرة من المرات كان بحضرته أحد طلابه فقرئ كلام الحافظ بن حجر فيه تأويل بعض الصفات، فشغب به الشخص هذا، فقال له الشيخ اسكت، ما أنت إلا كالذبابة لا تنزل إلا على القدر، قرئ عليك الكلام من أوله فسمعت الكلام المفيد الجيد فما تحركت له حتى جاء الخطأ فشغبت به. وكذلك كتاب الأصول وكتاب كشف الشبهات ونحوها من كتبه اللطيفة التي أساسها نقول من كلام ابن القيم، الأصول 3 والقواعد 4، هذه كلها من كلام ابن القيم في بدايع الفوائد وفي الفوائد نفسها وفي زاد المعاد. وقد لخص الشيخ بعض كلام ابن القيم، قد كان اعتماده على كتب ابن القيم واضحا، قد لخص كثيرا من كلامه. بالنسبة لقول الإمام البخاري رحمه الله الامتحان في الاعتقاد ابتداء، نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري في هدي الساري في قصة التي سارت بين البخاري والذهلي، والإمكان رجوع إليه هنالك قصة البخاري مع الذهلي. بالنسبة لقضية التكفير، السؤال الآن عن الضابط الذي يميز به الإنسان في كلام السلف بين تكفيرهم الذي يقصد به التنفير وتكفيرهم الذي يقصد به الإخلاص من الملة. جواب أن تكفيرهم الذي يقصد به الإخراج من الملة هو الذي يصحبه عمل في السعي في استتابة الإنسان أو قتله وقتاله كما حصل فعلا، وأما الآخر الذي يقصد به التنفير فإن صاحبه يبقى معهم لا يسعون في قتله. وهذا الضابط هو الذي بيّنه الشيخ الإسلام ابن تيمية في قصة الشافعي مع حفص الفرد، فإن الشافعي قال له كفرت بالله العظيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقصد بذلك خروجه من الملة وإلا لسعى الشافعي في قتله ولم يفعل، وإنما قصد بذلك التغليظ. وهذا في الجزء 11 من الفتاوي في قضية الكلام على خلق القرآن. السؤال عن الفرق بين مذهب الأشاعرة والماتريدية، الجواب أن الماتريدية مذهبهم مختص بالمذهب الحنفي، أخذ من قواعده ونقول أئمته ولم يتعد ذلك، فهو مذهب داخل المذهب الحنفي تقريبا. أما المذهب الأشعري فقد كان أوسع من ذلك، لأن أبا الحسن نفسه كان من المحدثين، فله ميل إلى أصحاب أحمد بن حنبل، وقد كان مذهبه شافعيا، ثم سلك في مذهبه عدد من أئمة الشافعية والحنابلة والمالكية ومن مشاهيرهم الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني وهو من أئمة المالكية، والقاضي حسين وأبو المعالي عبد الملك بن محمد الجويني وهو من أئمة الشافعية، وهكذا. قد كان مذهبا جامعا، وبالأخص أيضا أن أبا الحسين انطلق من القواعد التي بينت من قبل فجعلها أصولا وركز فيها على مسائل يريد أن يجعل أصولا للاعتقاد، مثل ما وضع الشافعي أصولا للفقه. نعم. بالنسبة للتفصيل في ما يتعلق بالنبوات والإمامة والموقف من الصحابة ونحو ذلك، كثير من الكتب المعتنية بالآثار تكون ردودا في الواقع فلا تعتني بهذا، لكن من المؤلفين على مقتضى منهج السلف الذين اعتنوا بهذا عدد من المؤلفين، مثل كتاب الإيمان لابن تيمية تعرض فيه لبعض الجوانب من هذا النوع، ومثل كتب الإمامة عموما، مثل كتاب غياث الأمم عند التلتياس الظلم لأبي المعالي الجويني، ومثل كتاب الإمامة الآمدي، ومثل كتاب الإمامة الإصفهاني، ومثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي. فهؤلاء يتكلمون في الإمامة ومواقف الصحابة، وإن كان الواقع الذي نقر به بمضاضة أن أهل السنة في مجال الصحابة تقيدوا بمذهب الإمساك عما شجر بينهم فلم يدونوا لنا رؤيتهم في ذلك الباب، فبقي الذين يكتبون في هذا هم ليسوا من الثقات، من المؤرخين والقصاص وأصحاب البدع. فلو أن أهل السنة انبروا من قبل لتسجيل مواقف الصحابة وأقوالهم لكان هذا أفضل. ولذلك إذا ذهبت إلى كتب التاريخ في مجال ما شجر بين الصحابة حتى الأمور التي تحتاج إليها الأمة وهي من